Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm do të flasim për kolonializëm, nga fillimi e deri në ditët e
sotme.
Kolonializimi nga fillimi e deri në
sotme.
Në episodin e 5 të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri në sot, do të shqyrtojmë dimensionet e metodat e
kolonializimit. هو منشأ فطري بمعنى أن الإنسان بفطرته حتى لو لم يعلم المجتمع حتى لو لم يتعلم المعلم حتى لو عاش وحده هو بفطرته
سوف ينقدح
لديه أن الأمانة قيمة جميلة وأن العدالة قيمة جميلة وأن الظلم قيمة قبيحة وأن الخيانة قيمة قبيحة الإنسان بطبعه وبفطرته يرى أنه قد أودع في فطرته واختزن في فطرته هذه القضايا قيمة الأمانة وقيمة الصدق وقيمة العدالة لم يتعلم هذه القيم من معلم ولا يحتاج إلى أن يعيش
تحت إطار مجتمع معين
حتى يكتسب هذه
القيم هو بفطرته يراها
مخزونة
في داخله لماذا؟
هذا الاتجاه هو الذي يقرره علماء الإرشاد
Në veçanti kemi paraqitur edhe disa të dhëna produkte të ndryshme, si grupe të organizata propagandistike, kristiane, orientalistët,
këshillat, كما أن للجسد كمالا فإن للروح كمالا كمال الجسد بصحته وقوته وكمال الروح بهذه القيم الخلقية فالأمانة كمال للروح والعدالة كمال للروح والخيانة نقص لها والظلم نقص لها إذن الإنسان بفطرته بلا حاجة لمعلم يرى أنه اختزن لديه وأودع في داخله أن الكمال الروحي يتوقف على الأمانة والصدق والعدالة والتواضع وغير ذلك من القيم الخلقية إذا فالمنطلق والجذر لهذه القيم هو منطلق فطري وجذر فطري وهو إيمان الإنسان بفطرته أن الكمال الروحي يتوقف على هذه القيم الخلقية كلها الاتجاه الثاني اتجاه مسألة وضعية وليست فطرية معنى المسألة وضعية وليست فطرية المناشئ لكل عمل له منشأ إما منشأ فطري وإما منشأ وضعي ما هو الفرق بين المنشأ الفطري والمنشأ الوضعي؟ يعني الآن مثلا أضرب لك مثال عندما يشعر الإنسان بالجوع فيبادر إلى تحصيل الغذاء هذه المبادرة الفطرية تحتاج إلى معلم يعني الطفل يشعر بالجوع يبادر إلى امتصاص حليب أمه محتاج إلى معلم المبادرة لتحصيل الغذاء بينما نجي الى عمل اخر
من
المجتمع ما قبل التاريخ يعني ايام الغابات والادغال. هذا مجتمع ما قبل التاريخ. هذا المجتمع ما كان يعيش على لغة, ما يعيش على اطوان في الحيوانات. الواحد يتعامل مع كان الصوت مثل الحيوانات تماما. ما كان المجتمع ما قبل التاريخ اي اخترع اللغة. المجتمع بعد التاريخ لما نضج وعيه واكتمل رشده ادرك ان نظام الحياة لا ينطبق ولا يستقر الا بادوات التكوين. فلما ادرك ان نظام الحياة يفتقر الى اداة التفهيم والتفخم ترعى المجتمع العقلاء اللغة. واختراع المجتمع العقلاء للغة ليس عمل فطري, ولذلك الانسان وحده يخترع لغة, انما هو عمل وضعي تبان عليه المجتمع العقلاء من اجل ان يستقر نظام الحياة وان يستمر نظام الحياة. نجي الى القيم الخلقية. القيم الخلقية من وين؟ نحن نرى ان المجتمع العقلائي يقرر ان البولشيء قبيح, العجل شيء جميل, الصدق شيء جميل, الكذب شيء قبيح. هذه القيم من اين جاءت؟ هل جاءت من الفطرة؟ هل ان الانسان ينقاد لهذه القيم كما ينقاد الى الطعام عندما يشعر بالجوع؟ او ان المجتمع العقلائي هو الذي اخترع هذه القيم من اجل استقرار نظام الحياة كما اخترع اللغة من اجل استقرار نظام الحياة؟ فلاسفة هكذا يقولون. هذه القيم الخلقية ترعها المجتمع. بمعنى لو ان الانسان عاش وحده, وهذا الانسان كان يعيش في مغارة جبل او يعيش في الادغال, ما رايح يتوصل للقيم الخلقية بفطرته وبطبعه. ما رايح يؤمن بعدالة ولا بامانة ولا بصدق. ابدا ما رايح يؤمن بشيء, لانه ما عاش المجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي بعد ان نضج واكتمل رشده رأى ان نظام الحياة لن يستقر بدون مبادئ, فاخترع المبادئ العدالة والصدق الامانة, وقال هذه مبادئ لازمة, ونفر من أضدادها كالكذب والخيانة والظلم. القيم الخلقية عمل وضعي جاء نتيجة وعي عقلائي إلى أن نظام الحياة لا يستقر بدون هذه القيم. إذا عندنا اتجاهان, اتجاه عرفاني, هذه القيم كمال. وبما ان الانسان بفطرته يؤمن بضروره كمال النفس, اذا هذه القيم فطريه حتى لو عاش الانسان في مغاره الجبل. واتجاه فلسفي يقول لا, هذه الامور ما يدركها الانسان بطبعه وبفطرته. لما عاش في وسط المجتمع والمجتمع امن بان نظام الحياه يفتقر الى هذه المبادئ, ترعى المبادئ والقيم وتربى الانسان عليها وتعلم. لو لم يتعلم لما امن بها. الآن يسجد يحكم رأي على رأي آخر. إنما يسجد بيان أن هذا محل بحث بين علم العرفان وعلم الفلسفة، جذر القيم الخلقية. نجي إلى المحور الثاني حديثنا. الآية المباركة قالت والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقالت آية أخرى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما معنى الأمانة؟ الأمانة لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام هو الذي أشارت إليه الآية الأخرى، وهي قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبن أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان
إنه كان
بعضهم قال المراد الأمانة التوحيد. إنا عرضنا الأمانة يعني عرضنا مبدأ التوحيد، وهذا التفسير خاطئ. ليش؟ لأن مبدأ التوحيد لا يخطئ. كل موجود في هذا الكون فهو يؤمن بالتوحيد ويسبح خالقه وحده جل وعلا. مبدأ التوحيد مبدأ عام ما يخطف في الإنسان، وإن من شيء لا يسبح بها ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل موجود يعيش مبدأ التوحيد، هذا المبدأ ما يخطف في الإنسان. بينما الآية جاي تتكلم عن الإنسان أن الأمانة أوردت أن المراد بالأمانة الدين عقيدة وعملا هو الأمانة. هذا أيضا تفسير صحيح، أن ظاهر الآية أن الذي حمل الأمانة هو الإنسان سواء كان متدين أو غير متدين. ما خصصت ما قالت إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان المؤمن. قالت وحملها غير مؤمن، بينما الدين لم يحمله إلا الإنسان المؤمن. إذن لا يمكن تفسير الأمانة في الآية المباركة بالدين عقيدة وعملا، فالدين عقيدة وعملا حمله المؤمن، بينما الآية عامة قل وحملها الإنسان يعني مؤمن أو غير مؤمن. التفسير الثاني هذا الكمال يا يوجد إنسان على الأرض إلا وهو يؤمن بالسماء، إلا وهو يؤمن بأنه لا بد أن يصل إلى السماء. طبعا الناس تفاوت في مفهوم المتدين، يرى أن الكمال بمعرفة الله، غير المتدين يرى أن الكمال بالتحلي بالقيم الخلقية. كل يرى الكمال من زاوية ثقافته ومن زاوية بيئته، إلا أن الجميع متفق على مبدأ واحد ومتفق على قضية واحدة، هي ضرورة الوصول إلى الكمال. أن مبدأ الكمال مبدأ لا بد منه. إذن هذا الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، السماء والأرض والجبال، جميع المخلوقات جميع المخلوقات تعيش بحلقة روتينية لا تتغير ولا تتبدل. الإنسان الوحيد هو الذي حمل مبدأ الكمال على عاتقه، الإنسان المخلوق الوحيد هو الذي يؤمن بضرورة أن يتحرك وأن يصل إلى الكمال بجدارته وإرادته وحده. إذا ضرورة الوصول إلى الكمال هي الأمانة التي حملها الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن، متدين أو غير متدين. إنما يختلف تحديد الكمال بخلاف الثقافات وبخلاف المجتمعات. من هنا تجينا الرواية، رواية الحافظ العمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الأمانة ولاية علي بن أبي طالب. طبعا هذا يسمى عند علمائنا التفسير بالباطل، تفسير القرآن على قسمين: تفسير للظاهر وتفسير للباطن. الآية لها ظاهر ولها باطن. عندما نحدد المراد من الآية على ضوء اللفظ هذا يسمى تفسير للظاهر، أما عندما نحدد المراد من الآية على ضوء ما أخبر به أهل الذكر أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا تفسير لباطن القرآن. وقد ورد عن النبي محمد إن للقرآن سبعين ضعفا، أم القرآن هي وراء هذه المعاني الظاهرية. طبعا علماؤنا يشترطون أن يكون بين المعنى الظاهر والمعنى الباطن المناسب، وإلا يصير معنى باطن. حتى يكون معنى باطنيا للآية لابد أن تكون بينه وبين المعنى الظاهري مناسبة وعلاقة لكي يكون معنى باطنيا. أضرب لك مثال: عندما نقرأ قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، المعنى الظاهر الذي ذكرته روايات أيضا وآيات أن ليلة القدر زمان معين في شهر رمضان نزل فيه القرآن الكريم، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذن ليلة القدر زمان في شهر رمضان، هذا المعنى الظاهر. المعنى الباطن ما ورد عن الصادق عليه السلام ليلة القدر فاطمة الزهراء. هذا نعتبره تفسير لباطن الآية. ليش نعتبره تفسير لباطن الآية؟ لأن هناك علاقة بين المعنى الظاهري والمعنى الباطني. ما هي العلاقة؟ علاقة الظرفية والوعائية. شلون علاقة الظرفية والوعائية؟ كما أن الزمن وهي ليلة 23 من شهر رمضان مثلا، كما هو كما أن الزمن وهي ليلة 23 من شهر رمضان وعاء لنزول القرآن الكريم، لذلك سمي هذا الزمن ليلة القدر. وكذلك قلب فاطمة كان وعاء لنزول تأويل القرآن. القرآن الكريم مر بمرحلتين: مرحلة التنزيل نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في ليلة 23 من شهر رمضان، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فليلة القدر وعاء للتنزيل، يعني نزول القرآن على قلب النبي. ثم القرآن مر بمرحلة ثانية: وعلم بطون القرآن خاطبت به الملائكة قلب فاطمة الزهراء. ولذلك عندنا في الروايات أن الملائكة كانت تحدثها بعد بعد وفاة أبيها بتأويل القرآن، وكانت تخبر عليا عليه السلام بذلك، فكان يجمعه إلى أن تألفت منه صحف وتألفت منه كتب. علم تأويل القرآن نزل على قلبها، وتنزيل القرآن نزل في ليلة القدر، فليلة القدر وعاء وقلبها وعاء. إذن هناك مناسبة بين المعنى الظاهري وبين المعنى الباطني. لذلك قلنا بأن تفسير أن المراد بليلة القدر هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذا تفسير بالباطن. هنا أيضا كما نجي للأمانة إنا عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المعنى الظاهري أن الأمانة هي الكمان مكتب الكمان، والمعنى الباطني هنا أن الوصول إلى الكمان الحقيقي لن يتم إلا بولاية علي. كانت ولاية علي عليه السلام روح الأمانة ولب الأمانة وجوهر الأمانة. إذن هناك مناسبة بين المعنى الظاهري وبين المعنى الباطني للآية المباركة. لذلك ما ورد من تفسير الأمانة كأنها ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام يعد من التفسير. أما المعنى الخاص المعنى الخاص للأمانة هو الأمانة يعني أن الإنسان إذا هو بعيد المال سيعتبر أمانة، يجب عليه أن يؤديه إلى مالك. الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. فهذه الآية عندما تقول والذين هم لأماناتهم بالأمانة بالمعنى العام وهي الوصول إلى الكمال، والأمانة بالمعنى الخاص ألا وهي أداء الأموال التي اؤتمنوا عليها لمالكيها ولأصحابها. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. صلوا على محمد وآله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. العهد حتى نتحدث عن العهد نتعرف بأمور ثلاثة جوهرية ترتبط برعاية العهد. الأمر الأول المعاهدة، علماء الاجتماع يقولون في المعاهدة عقد وميثاق اخترعه العقلاء انبعاثا من نظرية الاستخدام. شلون يعني انبعاثا من نظرية الاستخدام؟ اتفق بهذا المعنى جيدا. الانسان عندما ولد في المجتمع العقلائي عاش حاجة تسمى بالحاجة الى الاستخدام، يعني هو محتاج إلى أن يستخدم الآخر، فيستخدم الخباز ليوفر له الغذاء، ويستخدم النجار ليوفر له الأثار، ويستخدم البناء ليوفر له البناء. إذن هذا الإنسان يستخدم غيره للوصول إلى مآربه، وغيره أيضا يستخدمه. فالإنسان مستخدم ومستخدم. الحاجة إلى الاستخدام حاجة فطرية تبع عليها الإنسان، وأشار إليها القرآن الكريم. أهم يقسمون رحمة ربهم؟ معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليستخدم بعضهم بعضا ويسخر بعضهم بعضا لخدمته. فالحاجة إلى الاستخدام حاجة طبية، كما أن الحاجة إلى الاستخدام اضطرت الإنسان إلى أن يخترع حرفة البناء وحرفة التجارة وحرفة الهندسة وحرفة الحجاجة، كل هذه الحرف والمهن اخترعها الإنسان انطلاقا من الحاجة إلى الاستخدام. فكما أن الحاجة إلى الاستخدام قادت الإنسان لأن يخترع المهن والحرف، فالحاجة إلى الاستخدام قادت الإنسان إلى أن يخترع المعاهدة البيع، الهبة معاهدة، الإجارة معاهدة. جميع هذه المعاملات الدائرة بين العقلاء تدخل تحت عنوان العقد، تدخل تحت عنوان المعاهدة. إذن المعاهدة ميثاق اخترعه المجتمع العقلائي انطلاقا من حاجته إلى الاستخدام. لأجل أن يستخدم غيره مضطر أن يبيع ماله على غيره، مضطر إلى أن يؤجر غيره، يأخذ منه أموال. إذن هذه المعاهدات مخترع عقلائي، ميثاق عقلائي انطلاقا من غريزة الاستخدام والحاجة. والقرآن الكريم أمر هذه المعاهدات العقلية، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. العقود هي المعاهدات، البيع، الإجارة، الصلح، الهبة، التأمين، أي عقد من العقود العقلائية. أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. المعاهدة تشمل كل ذلك، وقد تكون المعاهدة
بين
شخصين على معاملة معينة، قد تكون المعاهدة بين
المجتمعين
المجتمعات المختلفة. المجتمع يحتاج إلى معاهدة بين طوائفه وبين أبنائه، أن لا يعتدي بعضهم على بعض وأن يحترم بعضهم بعضا. هذه المواثيق هي معاهدة بين المجتمعات، هذه المعاهدة واجبة شرعا، يشملها قوله تعالى أوفوا بالعقود، يشملها قوله تعالى والذين هم بأماناتهم وعهدهم، هذا عهد، وعهدهم راعون. ولذلك نرى بعض
الفقهاء
يرى ضرورة الوفاء بعقد الأمانة، عقد الأمانة فإذا سافرت إلى هذا البلد ودخلت هل من
حقك؟
والله أنا خالف القوانين وأحاول أن أحتال على القانون وأحاول أن أحتال على النظام. ما دام هذا البلد بلد كفر فلا حرمة لأهل الكفر، نعم؟ إذن لي أن أحتال على القوانين والأنظمة من دون رعاية وانضباط لها، ممكن؟ غير ممكن. ليه؟ لأنك لم تدخل هذا البلد إلا بعد أن أعطيت، ما دخلت انت باتجاهه، دخلت بعد أن أعطيت فيزا للدخول. هذه الفيزا معاهدة، هذه الفيزا عقد شرعي بينك وبينهم. معنى الفيزا يعني نسمح لك بالدخول لبلادنا بشرط أن تلتزم بمتنا وقوانيننا. إذن هذه الفيزا معاهدة، هذه الفيزا عقد، فهو عقد ملزم شرعا يجب احترامه ويشمله. قوله عز وجل أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
التي تم بعقدنا
كما أن الطوائف في لبنان مثلا بينها عقدنا هذا العقد واجب الالتجاء به شرعا كذلك ما يجري بينك وبين أي بلد تدخل من الجيزة كما تقول عقدنا فلا يجوز لك الاحتيال على القانون والنظام ويدخل ضمن قوله والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون مقتضى الإيمان أن تكون إنسان نظام إنسان اللي يعترف بالعظمة إنسان اللي يدوس العظمة برجله ليس مؤمنا الإيمان يقتضي الالتزام بالنظام المؤمن هو الإنسان المبدأ والمبدئي والذي يسير وفق النظام ووفق القانون لأنه التزم بهذا النظام وبهذا القانون عبر معاهدة وعبر عقد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الأمر الثاني إن الأمانة والوفاء للعهد قيمة عقلائية ملزمة ولذلك حتى لو أن الطرف الآخر النصوص الشريفة تؤكد على أن الخلق أن تلتزم بالعهد ولو خانك الطرف الآخر ولو أن الآخر تفصى من المعاهدة مقتضى الخلق ومقتضى الكمال أن تلتزم بالمعاهدة ورد عن الإمام زين العابدين هذه الكلمة الجميلة لو أن قاتل أبي ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي نحن نعيش كمالا من الخلق وقمة من الخلق لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خدته فيه ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا حتى لو هم ما عدلوا معكم حتى لو هم ما وفوا بالعهود أنتم وفوا بالعهود أنتم التزموا بالعهود ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب أكثر من طيب الذي رأى في المنام أمير المؤمنين كان لديه سؤال من زمان لما عشان وجعلتهم في أمن وسلام يصلهم ما يصل لبقية المسلمين من الرواتب من الخراج من الزكاة لم تظلمهم بقدر أنملة لكن لما بنو أمية استولوا على السلطة أبا زدتم على وما تركوا لكم مجالا ولا راحة بال ولا لحظة
من الناس
çdo gjë që lidh shpresën, nuk do të gjejë rezultat. Pavarësisht se nga çdo mëngjes e deri në mbrëmje kërkon të mirat materiale të sekonde, ato nuk ka përmesuar me të mirat të kësaj bote, vetëm në atë mas që e ka përsaktuar në mënyrë që edhe nëse e i të mos bëm të përpjekje, për sëri të të përmesuar në më atë mas. Po hara në në parë, vëllimi 68. Këtu janë fjalë të Zotit të madhëruar, se më pas, varet nga zgjedhja që bën njeriu, që të zgjedh ndjekjen e dëshirave të egos, ose të zgjedh zbatimin e urdhrave të Zotit.
Këto minutave të programit profesor në një fundi, në një emision të alësha, në gjoshin. Në vazhdim të ndërruar me që juftojmë të ndishti një program të shtuar poeti të famshë në Tiranë e Antwerpë në si të shumë Ai, për të përgjithësisht nga diktimi i fjalëve të
Se crea un impacto en el mundo, también no existe leyendas.
ndjen kulturën poezive të laftishme dhe me peshë dhe mendim në gjuhës ëmbël dhe të rrjedhshme perse. Në imagjinatën e Ferdusit nuk ishin vetëm legjendat iraniane që me ngjallën me fjalën e tij, por ishin edhe iranianë të reformuar. Dhe të dërë krenë hapë, është darë svesha në mi është një pasurit dhe të ditit i iranianëve, dhe që të iranianë të nevoj për një pasur si shakë meja, për të parë vendetën dhe identitetin e tyre kulturorë. Si pas fjalëve të Ferdusit, iranianë të shfaqën, u rritën dhe u rritinkën. Irani, një historin e ti ka qëndëndi poezive dhe ka kryuar për vebrat më të mëdha letrare në botë, por midis librave me poezi të poetve të mëdhenj iranian si Hafezi, Sadiu, Khayami, Nezami, Fakali, Derumiu dhe shkrimtarve të tjerë të mëdhenj pers, përse studiuesit e Ferdusit dhe kryevepës që të mëdhe kam konsideruar shakë më me si bazë e rëtet dhe qëndë i iranian. Sepse poezitë të tre njerëzve të mëdhenj tregon vetëm se të Iranit dhe të iranianëve. Vetëm në shahnamen e Ferdusit, natyra dhe forma Iranit mund të gjenden si një perd. Shahnameja është e rëndësishme jo vetëm për iranianët, por edhe për botën, sepse ajo shkurton fazën dhe natyrën e njerëzimit. Shahnameja prek pikën kryesore të njerëzimit, e cila është lufta midis të mirës dhe të keqes. Mendimi i shahnames në këtë aspekt është fitore e të mirës dhe të keqe. Pika më rëndësishme dhe qendrore e shahnames e Ferdusit është mençuria. Shahnameja e Tirandit në Ferdusit është pjesëtari mençurisë dhe kulturisë, dhe gjitha ajo është në mësim për njerëzimin, e pikën dhe virtutin, liria, mbajtja kokës lartë dhe mos në shtrimi për balë patricisë, janë valinë të fikse njerëzore dhe moralit të gjithë e rombje të Shahnames. Kurime të gëzuar të përmësën e pesë të beheshtit, për 15 maj, për me përrin e Ferdusit, për rëndësit të kjus përse. Dhe në kërë një gjues, të të vinë për e të programit të në nësot për një përri, e në edicionin anëshën, në mirë të gjopëshën.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju në kujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Urmërzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTR@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të ndiqni në nesër në të njëjtën kohë.
Qala ana Ali ibn al-Husayn, ana walidi al-qatil al-gharib, walidi al-Husayn ibn Ali. Qult sayyidi, azza Allah lak al-ajr, ahsana Allah lak al-ada. Sayyidi, ayna fakhru al-mukaddara? Ayna fakhru al-mukaddara? التي يتحدث الناس عن حدرها وجلالها؟ قال انظر لتلك المرأة التي حفت بها الأطفال واليتامى. يقول خرجت من عندها فأتيت لتلك المرأة وقد لبست أرذل ثيابها. حولها الأطفال تقبلهم وتشوفهم وتضمهم وتهدئ من لوعتهم. وقفت عليها، السلام عليك يا أمة الله. قالت عليك السلام، من أنت يا أمة الله؟ ما اسمك؟ قالت أنا زينب يهجون عني. مثال الحال، أنا زينب يهجون عني، صار البكا والنوح فني. أنا سلاك المصايب ما تلني. يا عقية النساء، أين الحسين؟ أين أبو الفاضل؟ أين علي الأكرار؟ أين الليوث بني هاشم؟ قالت يا تسلمي، انظر إلى الرؤوس رأس المعذرات. هؤلاء بنو هاشم وعاين يتامى فاق هز الفي بجونا. Yeah, baby.